هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله طاعاتكم وعباداتكم. من دواعي سروري أن ألتقي بحضراتكم مجدداً في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة، واخترنا لهذا اللقاء موضوع التغيرات الجلدية في مرحلتي البلوغ والشباب. أيها الأفاضل، يمكنكم الاتصال بنا هاتفياً لطرح أسئلتكم، وأيضاً لإبداء آرائكم وطرح مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا المباشرة، مكرر 201-3762، وأيضاً مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. أما رقم الواتساب مكرر 0989388784050. أحبتي، قبل أن يكون لدينا لقاء مع ضيف هذا اللقاء أعزائنا المستمعين، تمهيدا للموضوع التغيرات الجلدية في مرحلتي البلوغ والشباب، نستمع إلى هذه المعلومات، وبعد ذلك يكون لدينا اتصال مع خبيرة هذا اللقاء الدكتورة وجدان دقة.
السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذا البرنامج والحديث عن التغيرات الجلدية في مرحلتي البلوغ والشباب. أيها الأحبة، لا تخلو مرحلة الشباب من المشاكل الجلدية المختلفة، ابتداء بالبثور والثاليل والزوائد الجلدية، وحتى الدهون الزائدة على سطح البشرة التي تجعلها تبدو لامعة على نحو يلفت الانتباه، مما يبعث على الإحراج. يسعى أطباء الجلدية لحل مشاكل البشرة على اختلافها وما تسببه من معاناة، ولا داعي للشعور بالإحباط إذا علمت أن هذه المشاكل شائعة في سن البلوغ والمراهقة، ولكن المهم هو اختيار الخطة العلاجية المناسبة لكل حالة. سنذكر في لقائنا هذا المشاكل الجلدية في مرحلة الشباب والنصائح المهمة لعلاجها، فقد يخضع الجسم إلى تغيرات هرمونية خلال سن البلوغ، ويستجيب الجلد إلى ما يحدث من ارتفاع في مستوى الهرمونات، ومن ذلك ظهور شوائب جلدية أو بثرة ما من حين لآخر عند معظم الشباب، بينما تظهر عند الفتيات قبل الدورة الشهرية. بالنسبة لبعض الشباب لا يتوقف الأمر عند بثرة أو بثرتين، بل تصبح البثور حالة مزمنة تعرف بحب الشباب، وتتميز البثور وقتها برؤوس بيضاء أو رؤوس سوداء تحتوي عادة على قيح. على الرغم من الارتباط الوثيق بين البشرة الدهنية وحب الشباب، إلا أن البعض يعاني من مشكلة البشرة الدهنية فحسب. من جهة أخرى، تكون هذه السن حساسة لأن المراهق لم يعد طفلا، لكنه لم يصبح شابا بعد، فتختلط عليه الأمور في طريقة التصرف إذ لا يفقه الطريقة الصحيحة للتعامل مع وضعه الجديد، مما يؤثر سلبا في علاقته مع الآخرين المحيطين به. كما أن بعض العوائق الجمالية المؤقتة قد تحول دون أن يكمل حياته بطريقة طبيعية من غير مواجهة العراقيل التي قد ينتفض لوجودها. بيد أن الأمر ليس بهذا القدر من التعقيد، إذ أصبح بالإمكان الآن مساعدة المراهقين على تخطي مشكلاتهم المتعلقة بالبشرة والجسم عبر استشارة الطبيب المختص.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم تنضمون إلى هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. التغيرات الجلدية في مرحلتي البلوغ والشباب هو محورنا لهذا اللقاء، ومعنا ضيفة البرنامج عبر الهاتف الدكتورة وجدان دقة. سلام عليكم سيدتي وجدان، أهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى مستمعين الكرام، قبل الله الطاعات إن شاء الله.
حياكم الله. دكتورة وجدان، الكل يعرف أن مرحلة البلوغ وبالتحديد مرحلة الشباب من المراحل المهمة في شخصية الإنسان وفي تكوين شخصيته، طبعا من ناحية الباطن وحتى من ناحية المظهر الخارجي أيضا، وهناك تغييرات تحصل، هذه التغييرات ملحوظة من حيث المشاعر والشكل الخارجي والاهتمام بالمظهر. اليوم نريد مناقشة اهتمام التغييرات الجلدية في هذه المرحلة، مرحلة البلوغ، وأيضا في مرحلة الشباب. نريد أن نعرف ما هي أهم هذه التغييرات التي تحدث لبشرة المراهق، وما هي المشاكل التي تحصل جراء هذه التغييرات.
نعم طبعا أخت شيماء، كما ذكرتي أنه التغييرات الهرمونية اللي تطرأ في مرحلة البلوغ طبعا راح تغير هم من ناحية الجسمية هم من ناحية النفسية للمراهقين. طبعا تعرفين انه مراحل النمو، مراحل العمريه من الرضاعه الى الطفوله، ثم مرحله المراهقه والبلوغ. البلوغ هو من كما ذكرت منظمه الصحه العالميه WHO انه من 10 الى 19 سنه هي مرحله البلوغ. التغيرات الهرمونيه اذا كانت عند البنات تطرا من 10 سنين الى 12 سنه، تبدي الى تقريبا 18-19 سنة، أما عند الذكور طبعا راح تتأخر، فتطرأ من 12-13 سنة، لأن تبدأ المراحل، مراحلة النمو مو بيوم واحد، بعدة سنوات. وتم في سن مثلا عند الذكور إلى 19-20 سنة. أما مرحلة المراهقة يذكر أنه من عمر 19 سنة إلى 25، ومرحلة الشبابية هي من 25 إلى 65 ثم تبدأ مرحلة الشيخوخة. فطبعا البشرة في هذه التغييرات راح تكون مو بعيدة عن التغييرات الأخرى اللي تطرأ في الجسم. تعرفين أنه طبقات البشرة عند الأطفال وفي مرحلة البلوغ تكون رقيقة أرقق من في مرحلة الشبابية.
نعم.
فمثلا الخلايا الشائكة أو الحبيبية أو الطبقة الشوكية للبشرة، هذه راح تكون رقيقة جدا، فطبعا راح تكون أكثر معرضة للعوامل البيئية والتغيرات الجسمية الباطنية. بشرة الأطفال وفي سن المراهقة والشباب في سن المراهقة تكون أرق، فتكون معرضة للجفاف أكثر، فطبعا من يكون البشرة جافة راح تكون أكثر معرضة للتشققات، للالتهابات وللبكتيريا والفطريات أيضا. فتشوفين يعني هذه هي العوامل اللي تسبب أنه في مرحلة المراهقة راح تكون علائم أكثر شدة من أي مرحلة أخرى. طبعا عند الناس عندنا ثلاث مراحل مهمة في حياتهم في التغييرات البشرة.
نعم.
هي مرحلة البلوغ، مرحلة الحمل ومرحلة انقطاع الطمث. فهذه أيضا هي لازم نهتم في هذه المراحل أيضا في التغيرات البشرة.
نعم.
أهم شيء اللي يعانون من عند الشباب في هذه المرحلة هي حب الشباب. طبعا التغيرات في الشعر، الأظافر، في البشرة من غير حب الشباب راح تكون أيضا موجودة، لكن أكثر الشيوعا هو حب الشباب. طبعا تعرفين أنه التغيرات الهرمونية راح تسبب زيادة في إفرازات الغدد الدهنية.
نعم.
الغدد العرقية طبعا هنا راح نشوف أنه المواد الغذائية، التحفيز اللي راح يكون في تعريق الجسم، في نمط الحياة، الرياضة أو مثلا تغيرات في النوم أو الملابس اللي لبسوها، هذه راح تأثر طبعا على نوعية البشرة، رقة البشرة، رطوبة البشرة، فراح تحفز أيضا حب الشباب، التعريق، وأيضا تساقط الشعر. إن شاء الله ضمن البرنامج راح نتطرق
إن شاء الله
هذه المشاكل.
نعم. دكتور وجدان لو سمحتي ابقي معنا، سنأخذ فاصل، نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم مستمعينا الكرام، ابقوا معنا.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل ونعود إلى ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة وجدان دقة. سيدتي أرحب بك ثانية. دكتورة وجدان، مشكلة الشعر الزائد حقيقة صدمة للمراهقين، كيف يمكن مواجهة المشكلة بشكل صحيح وبشكل علمي أيضا؟
نعم، طبعا تعرفين أنه الشعر الزائد هو تغييرات هرمونية للأندروجين أو الهرمونات الذكرية الجنسية، فطبعا للرجال هي حسن يعني انه عندهم الدقن او الشوارب او الشعر الزائد في الجسم، لكن المشكلة هي للبنات. فقد تكون انه هي مشكلة هرمونية او تكون مشكلة وراثية أندروجينيك. المشكلة اللي تصير انه قد تكون هناك تغييرات في المبيض او انه مثلا تكيس في المبيض او تغييرات هرمونيه انه قله الهرمونات الانثويه. فطبعا تعرفين انه هم الذكر هم الانثى عندهم كلا الهرمونين.
نعم.
يعني الهرمون الذكري موجود عند الاناث والهرمون الانثوي موجود عند الذكور ايضا.
نعم.
لكن في المشكله الوراثيه انه يكون حساسيه زائده عند الاناث إلى أقل نسبة موجودة من الهرمونات الذكرية الموجودة بجسم. فحتى إذا ما تكون هناك مشكلة في يعني في التحاليل اللي نختبرها للناس إنه هل هناك مثلا مشكلة في الغدة الدرقية أو مثلا في الكبد أو الغدة الكظرية أو في المبيض أو الهرمونات، قد يكون كل شيء نورمال كل شيء طبيعي، لكن المشكلة هي وراثية إنه تحسس زائد لأقل نسبة موجودة من الهرمونات الذكرية الموجودة في الأنثى. فطبعا راح تتشكل هذه الشعيرات الإضافية في كل مكان، فأهم شيء هي في الوجه اللي تحسسون هنا، لكن تعرفين أنه تحت الأبط أو في المنطقة التناسلية هذه تكون طبيعية لأنه هي تابعة هم للرجال هم للإناث، لكن المسألة أنه المناطق غير طبيعية للإناث تكون في مشكلة حساسية. فطبعا انه اول شيء ننصح انه الاختبار التحاليل انه نعرف انه هل هناك مشكله باطنيه نتعرف عليها، اختلالات هرمونيه حتى نقدر نعالجها. اما قد تكون انه لا، هي مساله وراثيه او تكون عند البنات في زمن الطفوله هناك شعيرات رقيقه جدا وراثيه موجوده في زمن زمن الولاده اصلا في الرضاعه، تكون البنات يكونون مشعرات.
نعم.
لكن في زمن البلوغ أثر تحسس وتغيرات الهرمونية الجنسية هذه الشعيرات راح تتخن. فطبعا انه اذا نوصل النتيجة انه اذا كان هناك مشكلة هرمونية احنا لازم نحل المشكلة في حين حل المشكلة، يعني مثلا شهر شهرين اذا كان مثلا تكيس في المبيض نحل المشكلة في العلاج الدوائي ثم نبدي بالعلاج الليزر للشعرات الإضافية. طبعا ان السن معين، يعني مو اي بنت مثلا في عمر 13 تم البلوغ عندها تمت الدوره الشهريه احنا نقدر نبدي بها، لا، لانه العلم يقول انه من عمر 15 الى 18 سنه نتاكد انه البلوغ ليس في المبيض او في الهرمونات الجنسيه لكن في الكبد. الكبد جدا مهم بالنسبه لنا حتى ليش يكون تفاعل غير طبيعي لجسم الانثى. فطبعا احنا عندنا 15 الى 18 سنه حسب تشخيص الطبيب هل انه نبدي نقدر نبدي جلسات الليزر للبنت ام لا. فطبعا هذا هو الحل النهائي.
سيدتي لدينا اتصال هاتفي من العراق، نستقبل هذا الاتصال. الأخ سجاد علاء معنا من العراق، سلام عليكم أخي سجاد، حياك الله، تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة أخي، حياك الله، أهلا.
حياتي لك يا أستاذة الكريمة وتحياتي للدكتورة. أنا حقيقة لدي مشكلة أنا أعاني منها شخصيا، أنا بعمر 25
تعاني من ماذا؟ نعم تفضل. نعم تفضل.
أعاني من قضية الحب الحب الناعم اللي على الجلد، وأحيانا يكون حب كبير يعني يحمل في داخله جزاكم الله جراحة وكذا. هذا حتى من أحاول أعالجه ويختفي يترك وراء أثار تشوه الجلد، ولما أحاول أخلي من هذه اللي هي الكريمات أو كذا أو المرهم اللي يكون على الجسم يصير أنه حارق، يعني يحرق الجلد في المكانات الجلد، يعني يصير بها ألم رهيب. فشنو علاجها لهذا الموضوع؟
نعم.
عفو أخ سجاد، هذه الحبوب من أي عمر بدت وياك؟
والله بدت وياي تقريبا يعني من عمر 19 20 سنة إذا ما تكون الذاكرة.
وش وقت بديت العلاج؟
العلاج بديت في فترات متقطعة أعالج وأترك لأنه مؤذي، العلاج جدا مؤذي.
والكريمات أو الجل اللي تستخدمه هو تحت إشراف الطبيب الأخصائي؟
إي 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 إي.
عرفت أنه هذه الكريمات قاعد تسبب لك حروق؟
إي مو هي، وإنما المواضع اللي يوجع فيها الحب تأذيني تصير مو حروق، حرق بمعنى الحرق يعني.
نعم نعم نعم. إن شاء الله نسمع للجواب.
حياك الله أخي سجاد، شكرا لك. نعم دكتورة تفضل.
طبعا تعرفين أخت شيماء أنه أنا دائما أذكر للشباب أنه الحب الشباب هو ويانا من زمن البلوغ إلى زمن الكبر والشيخوخة.
نعم.
لأنه التغيرات الهرمونية موجودة وإحنا كتلة من الإحساسات، الإحساسات هي تغيرات هرمونية. فطبعا العلاج حب شباب هو علاج دائمي، قد نبدل العلاج قد نقلل العلاج لكن من قطعة.
نعم.
وطبعا لازم يكون تحت إشراف الطبيب، طبعا تحت إشراف التحاليل، لأنه لازم نعرف السبب شن هو. قد يكون أصلا النمط الحياة هو غلط، قد تكون الملابس اللي نلبسها، قد تكون الغذاء اللي ناخذ، قد يكون الاستراحة، النوم اللي نستخدم، الرياضة اللي نمارسها، هذه كلها تأثر من غير الحالة النفسية. فطبعا العلاج لازم يكون باستمرار. أنا يعني أشبه بأمواج البحر، قد تكون طائفة قد تكون ملائمة لكن دائما تشوفين الأمواج البحر موجودة، يعني تكون شدة الحب الشباب من الخفيفة إلى الشديدة، قد تكون في البشرة في الوجه أو تكون في مثلا الأذرع أو في الظهر أو في الصدر أو بين الرجلين. هذه طبعا لازم نحدد النوعية ونحدد نوع البشرة ونوع العلاجات اللي لازم نستخدمها. قد تكون أنه هناك علاجات موضعية أو فموية أو علاجات أخرى هي تسمى الإيزوتريتينيون أو الأكوتان، اللي هو يجفف الغدة الدهنية كلها الشاملة للبشرة. طبعا لازم ضمن إشراف الطبيب وتحاليل المستمرة اللي نستخدمها، لأن يأثر على الأنزيمات الكبدية والدهن الموجود في البشرة.
نعم.
فطبعا أنا يعني أنصح الأخ سجاد إنه يراجع الطبيب ويعني ما يلعب، ما هذه أيضا كلش مهم إنه لا يضغط على الحبوب، لأنه راح ينشر البكتيريا الموجود بها، يعني طبعا راح تنتشر في البشرة. إنه أكو أنواع من الحبوب اللي هي بصورة وراثية، حتى إذا إنه الشاب ما يلعب بها، لكن تكون كلش وسيعة ويعني تأخذ كل طبقات البشرة، فراح تنشأ عنها ندبات. فطبعا أول ثاني ندبة لازم نحاول إنه مراجعة الطبيب حتى نحاول إنه لا تنتشر هذه الندبات في البشرة، لأنه راح تأثر نفسيا على ظاهر الشاب أيضا.
نعم. طيب شكرا جزيلا لك سيدتي، وإن شاء الله الأخ سجاد تابع معنا الإجابة. إذا تسمحون لنا الآن نتوقف عند محطة الجديد في الطب، نتابع من خلال هذه المحطة المعلومات المفيدة بالنسبة لنا ولكم مستمعينا الكرام.
الجديد في الطب،
أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى الجديد في الطب. مستمعين الكرام، يمكن أن يكون من الصعب مقاومة ارتداء الثياب الجديدة بعد شرائها مباشرة، خاصة لشريحة الشباب والمراهقين، ولكن طبيبا في الأمراض الجلدية كشف عن مخاطر هذه العادة. الدكتور دونالد بيلسيتو، أستاذ الأمراض الجلدية في المركز الطبي لجامعة كولومبيا، قال إن ارتداء الملابس الجديدة دون غسلها يمكن أن يؤدي إلى تهيج الجلد أو الجرب أو القمل أو الإصابة بالفطريات. وأوضح بيلسيتو أن الثياب التي نشتريها من المتجر معرضة للكثير من التلوث نتيجة ارتدائها وتجريبها من قبل شخص آخر ربما أراد شراءها في وقت سابق، ويمكن أن يكون مصابا بالجرب أو القمل. وتقول طبيبة الأمراض الجلدية لينتسي بوردون من المركز الطبي في جامعة كولومبيا إن غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها أمر بالغ الأهمية، ويمكن للمتاجر أن تستضيف مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية التي يمكن أن تنتقل إلى بشرتك وتلحق بها الضرر. وتتضمن المواد الكيميائية مركب الفورمالديهيد المشاع، استخدامه في الملابس لمنع العفن وللحفاظ على الملابس خالية من التجاعيد. ويمكن أن تسبب هذه المواد ردود فعل شديدة مثل الأكزيما الجلدية، كما يمكن أن تسبب الأصباغ الموجودة في الملابس نوعا من الحساسية. ومع ذلك يمكن تجنب معظم هذه المشاكل بسهولة عن طريق غسل الملابس قبل ارتدائها.
نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. نعود إلى ضيفتنا الكريمة دكتورة وجدان. هناك مشاركات عبر الواتساب تصلني، مشاركة من الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق، تقول السلام عليكم، تحية لكم ولضيفتكم الكريمة، حيا كلا أختي أم علي الحسيني. لدي بعض الأسئلة إذا سمحتم بالتأكيد. لماذا تكون بعض الأمراض الجلدية عند بعض الشباب ولا تكون عند البعض الآخر؟ هذا هو سؤالها الأول. وتقول مع العلم بأنه يعيشون نفس المرحلة الشبابية. أما بالنسبة لسؤالها الثاني، هل الأمراض الجلدية عند الجنسين نفس الشيء أو تختلف عند الشاب أو الشابة؟ وشكرا لكم. شكرا لك أم علي الحسين.
شكرا جزيلا أم علي. طبعا انه تعرفين الامراض الجلديه عند الشباب متغيره، لانه نوعيات الشباب البشره مختلفه، قد تكون جافه، قد تكون مختلطه، قد تكون دهنيه. اول ثانيا انه الوراثه ونمط الحياه، يعني الحاله النفسيه والحاله الجسميه. كما ذكرت انه تعرفين انه في مرحلة الشباب مع الأسف تتغير يعني نظرة الشاب للحياة، قد يكون هناك حالة نفسية، حالة بؤس، أو تكون حالة يعني مفرحة، فهذه الحالة طبعا تأثر على البشرة. أيضا النوعية الغذاء اللي يتغذوا، طبعا راح تزود هنا الفاسفود، الأكلات السريعة، هذه المتنقلات الموجودة، تشيبس، الفوفك، الصوص، الكاتشب، إذن البيبسي، هذا كله راح يتغير نمط الحياة. حتى النوم راح يتغير، يعني خاصة في هذه مرحلة الكورونا والدراسة أونلاين، راح طبعا ساعات النوم مالتهم راح تتغير، يعني ساعات المخ راح تتغير، فهذا طبعا راح تأثر على البشرة، من غير انه الوراثة طبعا. يعني انا دائما اقول انه عندكم اثنين توأم، يعني 50% جينات راح تكون متشابهة، لكن 50% البيئة اللي تأثر والحالة النفسية تأثر، الشخصية نفسها راح تأثر على الجسم والنفس والبشرة أيضا، فهذا طبعا راح تكون العلائم الجلدية راح تكون متغيرة بين الشاب إلى الشاب. أما إنه هل الأمراض الجلدية تتغير عند الشباب إذا كانت أنثى أو ذكر؟ طبعا تتغير، لأنه تعرفين إنه سخن البشرة عند الرجال، لأنه الغدد الدهنية اللي موجودة في بشرة الرجال أكثر، فتكون سخن البشرة عند الرجال تكون أكثر، فطبعا التجاعيد راح تكون أقل عند الرجال، لأنه هناك العوامل البيئية مثل أشعة الشمس والأشعة الأمواج الفوق البنفسجية راح تكون أقل مؤثرة على بشرة الرجال. لكن الحبوب حب الشباب عند الرجال راح يكون أشد، لأنه الغدد الدهنية المسامات راح تكون أفتح، وطبعا راح تكون البكتيريا والعوامل البيئية والتلوثات أكثر تأثر على البشرة. طبعا تعرفين أنه موجود الشعر في الذقن والحلق المستمر راح تكون تأثر على نظافة البشرة وعلى البكتيريا الموجودة، الالتهابات، الاحمرار، زيادة الدورة الدموية الموجودة في الذقن راح تأثر على ازدياد في الالتهابات الموجودة في بصيلة الشعر وحب الشباب أيضا. من ناحية أخرى عند البنات عندنا زيادة في الشعر، طبعا عند الرجال فد حسن، لكن عند البنات راح يكون فد يعني ظاهرة سيئة. تساقط الشعر عند الرجال وعند النساء طبعا مختلف، عند الرجال نشوف انه راح يصير صلع، اذا كون لانه التغيرات الهرمونيه عند الرجال راح يسبب انه الشعر بعد التساقط راح يرجع الى الخلف راح يسبب صلع، لكن هذه الظاهره غير موجوده عند البنات. البنات عندهم خفه في الشعر، فايضا هي كما ذكرت في السؤال الاول انه الاستجابه للهرمونات الذكريه الموجوده في الجسم البنت راح يكون في شكل وراثي، قد يكون انه مشكله هرمونيه موجوده او يكون وراثي، انه يصير رقه او خفه في الشعر، ما عندنا صلع عند البنات. لكن اذا ما نعالج هذه الظاهره طبعا في سن 35 الى 50 وبعد انقطاع الطمس قد يكون عندنا صلع ايضا عند البنات.
نعم. طيب شكرا لهذه الإيضاحات دكتور وجدان، سنعود إليك وإلى مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل. التغييرات الجلدية في مرحلتي البلوغ والشباب، هذا هو محورنا في هذا الأسبوع من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. يمكنكم المشاركة عبر أرقام هواتفنا المباشرة مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقم الواتساب مكرر 09-93-88-78-4050. أنتم وطبيب الأسرة. حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام. دكتورة وجدان، لدي بعض المشاركات وبعض الأسئلة عبر الواتساب. الأخت أم محمد من العراق تقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا كادر إذاعة طهران، عليكم السلام والرحمة، وسلامي إلى ضيفتكم الكريمة الدكتورة وجدان. لدي سؤال منكم: في مرحلة البلوغ لم يظهر لدي حب الشباب، ولكن في عمر 30 عندما عانيت من مشكلة نفسية ظهر عندي حبوب على الوجنتين وقريبة من الأذن، والبعض منها بقي أثرها على بشرتي وجهي، ماذا علي أن أفعل؟ وشكرا لكم. شكرا لك أم محمد من العراق.
شكرا. طبعا حب الشباب اللي يظهر بعد عمر البلوغ لازم نعرف السبب شنو. قد يكون حالة نفسية، لكن ننصح الأخت أم محمد أنه تراجع طبيب الأخصائي، لأنه تغيرات الهرمونية في هذه الحالة كما ذكرت أنه قد تكون الهرمونات الجنسية، أما تكون الغدة الدرقية أو مثلا الكبد الدهني أو الانزيمات الدهنية الموجودة في الدم. فطبعا أول شيء ننصح أنه تراجع طبيب الأخصائي واختبار الانزيمات الباطنية حتى نعرف السبب. أما أنه إذا كانت ماكو أي شيء بس الحالة النفسية، فطبعا أول شيء ننصح أنه الحالة النفسية تحلها بمراجع الطبيب النفسي، وثم مراجع طبيب البشرة الجلدية لحل المشكلة في الوجنتين الموجودة.
نعم. طيب دكتورة، بالنسبة لي يعني تغيير طبيعة الشعر، هل من الممكن أن تتغير هذه الطبيعة وتزداد القشرة خلال فترات عمرية مختلفة، من ضمنها مثلا فترة المراهقة والبلوغ؟
نعم طبعا، هي حسب نوع البشرة ونوع الوراثة. قد تكون انه البشرة جافة لكن فيها قشرة ايضا، او البشرة دهنية ولكن فيها قشرة ايضا. طبعا هي القشرة هي نوع من الاكزيما، نوع من الحساسية البشرية او الحساسية البشرة الدهنية. فطبعا في سن المراهقة والتغيرات الهرمونية اللي موجودة وتغيرات في إفرازات الغدة الدهنية والعرقية ونمو البكتيريا والفطريات الموجودة المتعايشة على بشرتنا، فطبعا راح تزود الخلايا الميتة الموجودة على البشرة اللي هي بيئة مناسبة لنمو الفطريات والبكتيريا، فطبعا راح تزود القشرة على البشرة. يعني واحدة تساعد الأخرى على النمو الأكثر. طبعا في سن البلوغ من كما ذكرت من 12 إلى تقريبا 22 سنة راح تكون قشرة أكثر موجودة، لكن مو كل قد الشباب. إذا كانت عندهم وراثة راح تكون أكثر، إذا عندهم أكزيما راح تكون أكثر. فطبعا الأكل اللي يستخدموه، الرياضة اللي نوعية التعرق الموجود أو الرياضة اللي يمارسوها طبعا راح تزيد من هم التعريق الموجود في الجسم، هم أيضا القشرة الموجودة. فطبعا ننصح أنه الأنواع الشامبوهات الموجودة اللي يستخدموها، الاستخدام المي الفاتر للغسل، الأغذية اللي ما بها بهارات أقل يستخدموها، الفاست فود أقل يستخدموه، أو طبعا ممارسة الرياضة بصورة مستمرة لكن في فترات مو يعني يشدون على البشرة اللي يكون التعرق أكثر من اللازم. طبعا شرب السوائل والفواكه والخضروات الفيتامينات المواد المعدنية أيضا تساعد على تغيير نوعية البشرة وقلة القشرة. إذا كان هنا عندهم حساسية مثلا من أي مادة غذائية أو مثلا حتى من العطور والسبرات اللي يستخدموها، طبعا لازم يتعرفون عليها حتى تقل أيضا الحكة الإكزيما ومن ضمنها القشرة الموجودة في الشعر.
لدينا اتصال هاتفي آخر من العراق أيضا، الأخت عذراء الموسوي تتصل بنا، نستقبل اتصالها. سلام عليكم أختي عذراء، أهلا ومرحبا بك، تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك
أختي. يا أهلا وسهلا.
تحياتي للدكتورة وجميع المستمعين. أنا لدي سؤالين لحضرت الدكتورة إذا
سمحت. نعم بالتأكيد تفضلي.
الأول هو أنه إذا كانت يعني علاقة مثلا البشرة أثناء التغيرات لها علاقة في الوراثة، كيف يتم التعامل معها؟ هذا السؤال الأول، إنه مثلاً كيف نتلافى إنه ما تتراكم الآثار السلبية. وسؤالي الثاني إنه كيف نتعامل مع تغيرات البشرة المختلطة يعني أثناء فترة البلوغ، كيف نتعامل مع هذه الحالة إذا حصلت تغيرات يعني ربما تؤذي أو تسبب مثلا حبوب أو بثور في البشرة، كيف نتلافى ضررها؟
شكرا جزيلا لك.
طبعا العناية بالبشرة هي مستمرة، يعني تعرفين أنه من عمر 6 أشهر للأطفال اللي توقي الآثار الموجودة من العوامل البيئية أم الوراثية، فطبعا لازم العناية موجودة دائما. يعني أخت أم عذراء تسأل أنه إذا كانت إحنا متوقعين أنه حب الشباب أو تساقط الشعر أو الشعر الزائد موجود في هذه العائلة، فكيف نتوقعها؟ فطبعا أنه استخدام الغذاء السالم، استخدام واقي الشمس، طبعا النوم السالم، وطبعا مراجعة الطبيب في أول علامة. يعني احنا مو قبل ما نبدي بالعلائم الحب الشباب انه نبدي بعلاج حب الشباب، لا، لكن استخدام المرطبات، الغسول، الواقي الشمس الخاص لهذه البشرة، كما انه البشرة المختلطة هناك لها كريمات او غسول او لوشنات خاصة بها. يعني احنا ما نقدر نقول انه القسم اللي بيه حب شباب نستخدم له هذه الكريمة او مثلا القسم الجاف نستخدمها، لانه الشاب ما عنده وقت انه يستخدم هذه الانواع المختلفة، لكن بمراجعة الطبيب الأخصائي طبعا راح يشخص له الغسول الكريمات الواقي الشمس الخاص للبشرة المختلطة.
هناك سؤال من الأخت سناء من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا، تحياتي إلى ضيفتكم الكريمة، أنا في عمر 35 ومتزوجة ولدي طفلان، ولكنني لازلت أعاني من حب الشباب، وراجعت أطباء كثيرين ولكن دون جدوى، ودائما أنا أستعمل الكريمات والأدوية حتى تعبت من ذلك، أريد نصيحة من الدكتورة وجدان.
شكرا جزيلا أخت سناء. طبعا ذكرت أنه حب الشباب، قلتنا أنه تغييرات الهرمونية موجودة في 3 أعمار عدة إناث، هي سن البلوغ، الحمل، وسن انقطاع الطمث. فطبعا إذا كانت متزوجة عندها طفلين، يعني 2 حمل 2 رضاعة، فطبعا تغييرات الهرمونية موجودة. وكما ذكرت أنه علاج حب الشباب علاج دائمي يعني مستمر، فطبعا تحت إشراف الطبيب الأخصائي لازم تستخدم الكريمات أو العلاجات، أو حتى أن هناك علاجات فموية نقدر نستخدمها. طبعا أنصح أنه تعمل اختبارات شاملة للجسم وللهرمونات أيضا حتى نتعرف على المسألة الموجودة جسميا. أما إذا كانت هناك مشكلة نفسية فأيضا هي لازم تتعرف عليها وتحلها، وطبعا في مراجعات مستمرة، يعني مو احنا ناخذ العلاج مدة مثلا أسبوع أسبوعين نستخدم نقول هذا ما بفايدة، لا، لأنه هذا كل 3 أشهر نراجع الطبيب، لأنه لازم نغير العلاج أو نقلله أو نزوده، لأنه البشرة والميكروبات الموجودة بيها يصيبها مقاومة البشرة. الآن تعرفين أنه مثلا علاجات الكورونا تتغير كل 3 أشهر كل 6 أشهر لأنه دي يصير بيها مثل الطفرات. فطبعا البكتيريا الموجودة في البشرة أيضا هذه بيها طفرات راح تقاوم العلاج اللي قاعد استخدمه اليوم أو لفترة 3 أشهر. فلازم تحت إشراف الطبيب تتغير العلاجات حسب الاختبارات الجسمية اللي إحنا نعملها للمريض.
نعم. طيب من هذه النصائح وهذه الأجوبة المفيدة منك دكتورة وجدان ننتقل إلى الجزء الثاني من المحطة، محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وهذه الفقرة الجديد في الطب. حذر الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف وأخصائية الأمراض الجلدية إيرينا غوستيفا أن مشاكل الأظفار لا تكون دائما جمالية، فقد تشير كل حالة من 10 حالات تقريبا إلى وجود مرض محتمل. وقال مياسنيكوف: إذا لاحظت أي تغييرات في الأظفار ففي 90% من الحالات يكون الأمر مجرد تغييرات في الأظفار لا شيء آخر، وفي 10% بالضبط نفس الأعراض يمكن أن تدل على مرض ما. وأشارت الدكتورة غوستيفا إلى أن بقعة سوداء قد تشير إلى الورم الميلانيني، وهو ورم خبيث، وغالبا ما تكون هذه علامة على وجود ورم وعائي. أوصى مياسنيكوف بدوره باستشارة الطبيب إذا ظهرت مثل هذه الأعراض، ووفقا له فإن تلف الأظفار ليس عاملا ضروريا للمرض، لذلك لا ينبغي المبالغة في المشكلة. ومع ذلك يجب على المرء أيضا أن يتذكر الإشارات المحتملة للجسم حول التغيرات في الصحة. وفي الوقت نفسه نفت غوستيفا العلاقة بين البقع البيضاء على الأظفار ونقص الزنك أو المغنيسيوم في الجسم. وفقا لها يمكن تفسير هذه البقع ببساطة بدخول الهواء إلى منطقة النمو. شكرا لطيب المتابعة وعودة أخرى إلى الزملاء.
نعم، وشكرا لزميلي أمير لتقديم هذه المحطات الصحية والنافعة. أعود إلى أسئلتكم مستمعينا الكرام. الأخ الحاج كريم علي الأحمد من بابل من العراق يشاركنا ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، سلام إلى كافة كادر إذاعة طهران العربية، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الفضيل. شكرا جزيلا لك أخي، حياك الله والله يتقبل منك إن شاء الله. يقول الحاج كريم، يقول: هل هناك علاقة بالنسبة لبلوغ الفتاة والفتى للصيف والشتاء؟ يعني يقصد الحر والبرد في هذه المرحلة بالذات. وشكرا لكم. شكرا لك الأخ الحاج كريم علي.
شكرا لك. طبعا أنه تعرفين أنه الشتاء يكون جاف وبارد، لكن الصيف يكون حار وبرطوبة. فطبعا بعض الأمراض الشتاء في الشتاء مثل الصدفية، قشرة الشعر، الأكزيما، هذه راح طبعا تزود في الشتاء. لكن بالصيف لأنه شدة التعرق راح يكون أكثر، فحب الشباب راح يزود، حروق أشعة الشمس راح تزود، الفطريات راح تزود. فطبعا هو طب حسب البيئة اللي متعايشين بيها. بعض الأمراض في فصل البرد والجاف وفصل الرطوبة والحار راح تزداد أو تقل. فطبعا الصدفية مثلا بالصيف تتحسن في الأجواء اللي الرطبة تتحسن، لكن في الشتاء راح تزود. فإن شاء الله جاوبنا الأخ حاج.
نعم، شكرا جزيلا على السؤال. إن شاء الله.
لكن شيماء أختي، أريدت أذكر بس بعض النقاط.
نعم بالتأكيد.
بعض الأمراض في دورة المراهقة راح تزود، لأنه إحنا قاعد نكرس كل محاورتنا على حب الشباب والشعر الزائد وتساقط الشعر. لكن أريد أنبه أنه بعض الأمراض مثل التهاب الجلد التأثبي والأكزيما، الحساسية، الحكة، الجفاف البشرة أيضا راح يزود في هذه الفترة. بعض التآليل راح تظهر في فترة الطفولة ثم انتشارها في فترة البلوغ، لأنه يعني الأطفال ما يعرفون إنه هذه شنو هي، فطبعا راح تنتشر لأنه فيروس، فمن يحكوها ويلعبون بها فهذه راح تنتشر. حروق أشعة الشمس لأنه يخرجون خارج المنزل للعب للرياضة من غير أي واقي شمس، فطبعا راح الحروق تكون أكثر. التعرق الشديد، عندنا مراجعات جدا كثيرة أنه التعرق راح يزود في هذه الفترة، لأنه الغدد العرقية، الغدد الدهنية راح تزود خاصة في تحت الأبط. طبعا تعرفين التعرق في كف اليدين والرجلين أيضا راح يزود، حتى في كف الرأس أيضا. والتعريق هو نفسه ما بأي ريحة، لكن نمو الفطريات المتعايشة على بشرتنا في هذه البيئة المناسبة راح تسبب الريحة الغير مناسبة. وطبعا الأكل اللي يستخدمون، الاضطرابات النفسية راح تزيد في هذه التعرقات. فطريات أصابع القدم أيضا راح تزود في هذه الفترة، لأنه الأحذية اللي يستخدموها غير صحية وما يبدلوها، أو مثلا في فترة طويلة راح تكون برجليهم. تساقط الشعر الثعلبية أو مثلا البرص، لأنه هو تعرفين أنه هو مرض المناعة الذاتية، فطبعا الاسترس، الاضطرابات النفسية أو التغيرات الهرمونية راح تأثر على هذه.
شكرا جزيلا لك.
وراح تشتها.
نعم سيدتي،
يعني أريد أجلب النظر في هذه الأمراض أيضا.
نصائح في غاية الأهمية، شكرا جزيلا لك الدكتورة وجدان دقة، كنت معنا في هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، أشكركم أيضا لطيب متابعتكم، ومرة أخرى أشكر ضيفتي الكريمة دكتورة وجدان، شكرا جزيلا لك بما تفضلت من نصائح وأيضا لحضورك معنا في هذا اللقاء. محورنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى العادات المضرة لصحة الأسنان. إذن العادات المضرة لصحة الأسنان، وسيكون معنا الدكتور أحمد الموسوي. شكرا على طيب متابعتكم، وأتمنى لكم دائما الصحة والعافية. في أمان الله. We'll be right back.